نبدأ فقراتنا بكلمة لسماحة السيد محمود الموسوي، نستقبله بالصلاة على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحق من ربك فلا تكن من الممترين، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله إن الله لهو العزيز الحكيم. آمنا بالله. صدق الله مولانا العلي العظيم. في مولد الإمام الحسن عليه السلام يطيب لنا أن نتحدث عن مرحلة الإمام الحسن في الصغر بما يتناسب مع مناسبة ميلاده عليه أفضل الصلاة والسلام. الإمام الحسن كان له شأن كبير، وهذا لا شك عند الله، ولكن ليس هذا فحسب، بل إنه ممثل الحق على الأرض. الحق يتجلى فيه وهو يتجلى على هذه الأرض ممثلا للحق عز وجل. ولقد عبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن حبه للإمام الحسن في كثير من المواضع، ولقد بين للمسلمين مكانة الإمام الحسن عليه السلام في كثير من المشاهد التاريخية وأمام حشود كثيرة من المسلمين حتى تكون حجة عليهم. ولقد كثرت المقولات من رسول الله عن الإمام الحسن، عن فضل الإمام الحسن، عن مكانة الإمام الحسن، عن ماهية الإمام الحسن كإمام من الله وكممثل عن الحق. وكان يقول من ضمن كلماته صلى الله عليه وآله وسلم: الحسن مني وأنا منه. وكان يقول أيضا: من سره أن ينظر إلى سيد شباب أهل الجنة فلينظر إلى الحسن بن علي عليه السلام. وكثير من الروايات، وكل هذه الروايات والأحاديث كانت بمحضر كثير من المسلمين، وهناك الكثير الكثير لا نستطيع حصرها في هذا الموجز القصير. وإنما الأمر الذي نريد أن نتحدث عنه هو مقدار الشهود والحضور للإمام الحسن عليه السلام في الحياة الإسلامية، والصراع الذي بدأه الرسول بين الحق والباطل، صراع الرسالة، صراع تبليغ الرسالة. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاء رسولا من الله يبلغ هذه الرسالة، واجه كثير من التحديات والمصاعب. الإمام الحسن عليه السلام كان له دور وجهود وحضور في هذه المرحلة، وهو كان صغير وابتدأ ذلك منذ ولادته. ونحن نذكر هنا ثلاثة مقاطع تاريخية تعبر عن هذه الحقيقة. المقطع الأول هو عند ولادة الإمام الحسن عليه السلام. فقبل ولادة الإمام الحسن رسول الله واجه الكثير من التحديات، ومنها التحديات والمقاعد الإعلامية. الكفار آنئذ كانوا يطلقون الشائعات عن رسول الله حتى يطلقها الآخرون فلا يتبعونه. وكان في ذلك العصر الرجل الذي ليس له عقب وليس له ولد وليس له امتداد في ذريته، هذا رجل كان مذموما يعتبره العرب. طبعا هذه من أخلاق الجاهلية الأولى وليست من الإسلام في شيء، ولكن وكانوا يسمون الرسول بالأسكر. ولكن الله عز وجل أنزل سورة الكوثر، وإنا بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلنا إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانعك هو الأبتر. إن مبغضك الذي يطلق عليك الشائعات يا رسول الله هو الأبتر وليس أنت. إذن هناك خبر مستقبلي، هناك تنبؤ مستقبلي أن هناك أنت يا رسول الله سوف يكون لك ذرية وسوف يكون لك شأن في هذا الجانب، خلافا للشائعات الإعلامية التي كان يروجها أصحاب الكفر. وولدت الزهراء عليها السلام، ولكن أخلاق الجاهلية الأولى لا يعتبرون المرأة أيضا من النسل الذي يصل الرجل وهو امتداد الرجل، لا، وإنما كانوا يذكرون المرأة ويلقطونها حقها، وهذا مبحث آخر. انقطعت الدعاية الإعلامية التي لازمت الرسول وكانت يعني تسبب تحدي كبير وعائق مسير الرسالة، انقطعت هذه الإعلاميات والشائعات عند ولادة الإمام الحسن عليه السلام. فكان بمقدار سعادة الرسول المقدار الكبير صلى الله عليه وآله وسلم بولادة الإمام الحسن، بهذا المقدار كان هناك شيئا يوازيه، هو الغيظ الذي انتاب أولئك الذين أطلقوا الشائعات، لأن خطفهم كلها فشلت بولادة الإمام الحسن عليه السلام. مجرد ولادته كانت إبطال للشائعات التي كانت تؤذي رسول الله وتؤذي المسيرة الإسلامية في مراحلها الأولى. هذا مقطع واحد. المقطع الثاني في حياة الإمام الحسن وحضوره في وتبين حضوره وشهوده في الصراع الذي كان دائرا بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين الكفار. ذلك المقطع هو أن الرسول كان يقدم الإمام الحسن وهو صغير في الإجابة على إشكالات ويعني مطالب الكفار بإثبات برهان الرسالة. فجاء إعرابي في يوم من الأيام إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وقال له إنني أكرمك والآن وأنا في حضرتك زدت لك تهمة، وأين برهانك؟ أنت أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أنت كاذب والعياذ بالله، وأين برهان النبوة الذي لديه؟ فقام المسلمون ليهجموا على هذا الشخص الإعرابي، فأوقفهم الرسول فقال سيرد عليك عضوا مني. ف فقال: وهل العضو يتكلم؟ فقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مشيرا إلى الإمام الحسن: قام يا حسن. فقام الإمام الحسن وهو طفل صغير، فازدرى به هذا الرجل أيضا واستهان واستخف وقال: وهل هذا الصبي يستطيع أن يسبقني البرهان الذي طلبته؟ فقال الرسول: هو خير برهان. تكلم يا حسن. فتكلم الإمام بكلام أجهش هذا الرجل، أنبأه بما في قلبه وماذا يفكر وكيف كان هو وقومه قد خططوا لاغتيال الرسول وفشلوا في ذلك. وقال له الإمام الحسن: وهل أخبرك عن سفرك الذي جئت منه الآن؟ فقال له: نعم تفضل. فقال الإمام الحسن: لقد خرجت في الليلة الفلانية وكان الجو كذا وكانت هناك النجوم بهذه الطريقة والبر بهذه الكيفية وقد واجهتكم المصاعب الكذائية وما شاكل ذلك. أخذ يروي عليه صفة سفره من بدايتها إلى نهايتها. فاستغرب هذا الرجل فقال: كيف إيمانكم؟ فقال له الإمام الحسن: إيماننا أننا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وحسن الإسلام ذلك الرجل. هذا مثال ومقطع تاريخي يبين لنا حضور الإمام الحسن في تلك التحديات والمواجهات التي كان الرسول يواجهها. مقطع ثالث أيضا وهو مرتبط أيضا في مرحلة الطفولة للإمام الحسن عليه السلام. هذا المقطع الثالث هو عندما ذهب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نصارى نجران. قدم الإمام الحسن مع أخيه وأمه وأبيه تقديم الرسول صلى الله عليه وآله للإمام الحسن في هذه المحنة وفي هذا في هذه المباراة إن تصح التعبير بين الحق والباطل. هو رهان، أنت عندما تراهن على شخص فإنك تضعه موضعا للثقة، هو أقرب، أنت ملأت يدك من هذا الرهان لأنك ستكتبه مثلا. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم. فالأبناء كان الإمام الحسن عليه السلام والإمام الحسين عليهما السلام، تواجه بهم الرسول التحديات التي كان يفرضها الواقع المعاش آنئذ. وهذا التقديم نستفيد من هذه الثلاثة المقاطع أمرا أو عدة أمور. الأمر الأول أننا في كل شيء لا بد أن نقدم أهل البيت عليهم السلام، لأنهم عنوان الحق، لأنهم ممثلو الحق على الأرض، لأنهم يمثلون الرسالة الإلهية التي أرادها الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يقول: الحق من ربك فلا تكن من الممترين. الحق من الله، ولكن الرسول قدم من عند التحدي الذي لاقاه؟ قدم أهل البيت، قدم الإمام الحسن، قدم الإمام الحسين، الزهراء، فاطمة الزهراء عليه السلام، الإمام علي عليه السلام، قدم هؤلاء في هذا التحدي مع الكفار. فكيف بما نحن لا نقدمهم في حياتنا، لا نقدمهم في أمورنا، سواء كانت الشؤون التحديات الإعلامية أو الثقافية أو حتى الاجتماعية. لا بد أن نقدم أهل البيت في كل صغيرة وكبيرة. عندما يكون عندي رسالة إعلامية، عندي أداة إعلامية، مثلا صحيفة، تلفزيون، قناة فضائية، إذاعة، مجلة، منبر، هل أستحي من تقديم أهل البيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعظمته قدمهم في هذا التحدي؟ هل نحن نؤخر أهل البيت في أي تحدي يواجهنا ونقول لا هذا شيء غير لائق بالوسائل الإعلامية الحديثة؟ الآن هناك في الغرب يزدرون ويستخفون بنا، الواقع لا يتطلب أن نقدم أهل البيت عليهم السلام في صحفنا ومجلاتنا وفي فضائياتنا وفي إذاعاتنا وعلى منابرنا أيضا. يعني هل اقتصر ذكر أهل البيت على المساجد والحسينيات؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يواكب أو يواجه الأعراب والمنافقين ويواجه كل أهل الكتاب أيضا بأهل البيت، يقدم أهل البيت. نحن لا نقدم أهل البيت في صحافتنا مثلا، في كتبنا، في فضائياتنا، نؤخرهم. لماذا؟ حتى نكتب الطرف الآخر، حتى يلين الطرف الآخر. هناك إشكالية مهمة ولجأ وقع فيه كثير من الناس من لديهم الوسائل الإعلامية. هؤلاء أرادوا بفكرة خاطئة أن يكتبوا الأطراف الأخرى وأن يكونوا مقبولين في المجتمعات الأخرى، ونسوا أنه ليس المطلوب أن تكون أنت المطلوب، المطلوب أن يكون الحق هو المطلوب، فتقدم عنوان الحق وهم أهل البيت عليهم السلام. وأنت بما أنك ممثل وناطق عن أهل البيت عليهم السلام وعن الحق ومقدم أهل الحق، فإنك ستكون مقبولا. إذا لم تكن مقبول بعنوان الحق وبأهل البيت فلا فائدة من هذه المقبولية، فلا فائدة من هذا الحضور، فلا فائدة من هذه المواجهة، لأنك أخرت أهل البيت. من الفوائد التي نستفيدها من ذكر أهل البيت ومناسبات أهل البيت عليهم السلام هي أن نجعل من هذه المناسبات تقوم بدور المحيط الاجتماعي في علم الاجتماع. في علم الاجتماع يقال أن هناك الكثير من الأشياء تؤثر في سلوك الناس وفي حياة الناس، ومن ضمن هذه الأشياء المحيط الاجتماعي، هذا مؤثر من المؤثرات. والله سبحانه وتعالى يقول صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. الإمام الصادق عليه السلام يقول الصبغة هي الإسلام، هي الدين، هي هذه المظاهر التي يضفيها الدين، لا التي نحن نختلقها في مناسبات لا تتصل بالدين، إنما في تلك المناسبات التي تتصل بالدين مباشرة. أهل البيت يقولون أحيوا أمرنا، رحم الله من أحيا أمرنا. شيعتنا يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا. هذه المصادر، مصادر صلاة الله، هذه أن تكون في المجتمع حالة من الاحتفال والتميز واللون الخاص اللون الديني الذي يمثله أهل البيت في مناسباتهم في المواليد في الوفيات. فنحن نلاحظ مثلا الغرب وتحدياته المعاصرة الآن كيف جاء إلينا في أوساطنا وفي مجتمعاتنا وكون أجواء تناسب الثقافة التي يحملها هو. يعني أن تعمل ثقافيا هذا لا يكفي، أنت قد تعمل ثقافيا على كثير من الناس ولعلهم يريدون أن يتأثرون بما تقول لهم، ولكنهم لا يجدون الأجواء التي تشجعهم وتدفعهم لممارسة ما تأثروا به. الغرب فعل هذا، قال نحن عملنا كثيرا سنين طويلة في القضايا الثقافية، تغير كثير من الناس في المجتمعات الإسلامية، ولكن بعد فترة يرجعون إلى المساجد الفتينها. ماذا نفعل؟ فلنهيئ لهم أجواء في داخل بلدانهم، هذه الأجواء تعبر عن الثقافة الغربية، فيخلقون المجمعات السينمائات الكثيرة مثلا والملاهي وما شابه ذلك، حتى الإنسان هذا الذي تأثر في منزله بكتاب بشبكة الإنترنت بالتلفزيون مثلا يجد له مكانا يتشجع فيه للانصراف والمواصلة ما تأثر به. كذلك نحن الصبغة الإلهية التي تتمثل في مناسبات أهل البيت ينبغي أن نزيد من مظاهرها، فإذا زدناها هذه كانت حصانة لأنفسنا ولأطفالنا يتأثرون يتذكرون تنطبع في عقولهم في قلوبهم هذه المظاهر ويجدون ما يشجعهم، يتعلمون مثلا في البيت أن هناك أهل البيت، ولكنهم يخرجون إلى الشارع وينظرون إلى المشاهد المختلفة التي لا تعبر عن أهل البيت، لا تذكرهم بأهل البيت بين السينة والأخرى الذي يذكر بأهل البيت مرة تلو الأخرى في هذه الاحتفالات. أذكر قصة تعبر، هي قصة تاريخية بالفعل ولكنها كأنها علاج لما نحن فيه الآن. سبحان الله، جاء قوم إلى الإمام الصادق من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، قالوا له يا سيدي ومولاي، نحن إذا جئنا عندك تخشع قلوبنا ونقترب من الله، والإيمان نحسه في كل مكان يسري في جسدنا، ولكن عندما نخرج عنك ونذهب إلى الأولاد وإلى النساء وإلى مصاعب الحياة تختلف القلوب ولا نكون كما كنا عندك. الإمام الصادق عليه السلام يرجعهم أيضا رجعة تاريخية إلى عهد الرسول ويقول لهم لقد حدث ذلك في عهد الرسول، لقد جاء قوم إلى الرسول وقالوا له نفس هذا الكلام، وقال لهم الرسول هلا فعلتم ذلك، يعني أكثروا من التراود عليه، إذا كان تحس أنك تشعر بقوة الدين بتجلي الحق في نفسك بتطويع نفسك لله عز وجل في أماكن معينة فأنت راودها بكثرة، هناك تحديات خارجية أنت تكثر من مجيئك إلى هذا المكان الذي ترتاح وتحس بهذا الإحساس فيه. ولذلك نحن نقول الآن أهل البيت لم ينتهوا، أهل البيت موجودون معنا، أحيوا أمرنا إحياء متواصل وهم أحياء عند ربهم يرزقون، فأحيوا أمرنا لابد أن نكثر من هذه المظاهر حتى تكون ضمانة لنا ولأولادنا في المستقبل. ونسأل الله تعالى أن يهدينا للصراط المستقيم وأن يجعلنا ثابتين على ولاية أهل البيت. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى سيدنا الطاهرين.
سماحة السيد على كلمته المتواضعة الغنية.